قال عن أبي طلحة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر. أبو طلحة رضي الله عنه هو زيد بن طلحة الأنصاري. قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر، يعني بعد الفراغ من القتال، بعد انتهاء المعركة، أمر بـ24 رجلا من صناديق قريش، ممن قتل من كفار قريش، من سادات قريش ومن شجعانهم، ممن قتله الله عز وجل من 70 من المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر، 70 من سادات قريش وشجعانهم ممن قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهؤلاء بـ24 رجلا من 70 من صناديد قريش. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ولم أقف على تسمية هؤلاء جميعهم، بل ورد تسمية بعضهم، يعني جاء في بعض الروايات لهذه القصة بعض أسماء هؤلاء. قال ويمكن إكمالهم مما سرده ابن إسحاق من أسماء من قتل من الكفار ببدر، بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرئاسة ولو بالتبعية لأبيه. قال وفي حديث البراء أن قتلى بدر كانوا 70، وكان الذين طرحوا في القليب الرؤساء منهم من قريش، وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة، يعني خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا من أكبر المعاندين له. قال أمر يوم بدر بـ24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. قذفوا، وهذا الطوي يعني بئر مطوية مبنية بالحجارة، يسمونه طوي إذا كان البئر هذه مبنية من الحجارة. قذفوا في طوي من أطواء بدر، أطواء يعني آبار بئر بدر، خبيث يعني غير طيب، مخبث يعني من أخبث، إذا اتخذ أصحابا خبثاء، إذا رجل قيل شخص من أخبث الناس إذا اتخذ أصحابا خبثاء، إذن هذا البئر أو هذه البئر غير طيبة خبيثة. قذفوا في هذه الطوي 24 من صناديد قريش، وطرح باقي 70 في مواضع أخرى الذين دفنوا في هذه البئر، هذه بئر قديمة خبيثة مخبثة، هؤلاء 24. أما بقية 70 من قتل المشركين فدفنوا في مواضع أخرى. قال وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أي غلب على قوم أقام بالعرصة، كل موضع واسع لا بناء فيه، منطقة واسعة قريبة من أرض المعركة يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فيها 3 أيام للراحة بعد القتال، 3 ليالي. فلما كان ببدر اليوم 3 أمر صلى الله عليه وسلم براحلته، فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى، يعني ما نظن ينطلق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظن ينطلق إلا لبعض حاجته، لما مشى وغادر هذا المكان. قال حتى قام على شفة الركي، وشفة الركي البئر قبل أن تطوى، يعني بعد أن دفنهم في أول يوم هؤلاء 24 أقام بالعرس 3 أيام، في اليوم 3 أتى لهؤلاء وهم في هذا الطوي من أطواء بدر، هؤلاء المشركون جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 3، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله. وهنا حتى قام على شفة الركي أي طرف البئر، شفة الركي أي طرف البئر، والركي البئر قبل أن تطوى، ويجمع بينه وبين السابق بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي هذه البئر. فجعل يناديهم أي قتلى كفار قريش، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لماذا يناديهم؟ توبيخا لهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. وفي رواية حميد يقول الحافظ ابن حجر وفي رواية حميد عن أنس عند أحمد وابن إسحاق: فنادى: يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا أبا جهل ابن هشام. سمى الأربعة، ولم يكن أمية ابن خلف في القليب لأنه كان ضخما، فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه، دفنوه، فالظاهر أنه كان قريبا من القليب فناداه مع من نادى من رؤسائهم. هكذا يذكر الحافظ بن حجر في شرحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ناداهم بأسمائهم، قال: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني لو أطعتم الله ورسوله لم يحصل هذا لكم. قال: فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا، يعني من الثواب والنصر، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني من العذاب وجدتم؟ قال أبو طلحة: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستفهم، لأنه في اعتقاد الصحابة واعتقاد الناس أن الميت إذا مات خرجت روحه لا يسمع، هذا استقر عند الصحابة وعند الناس. فلما رأى عمر رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم استغرب يستفهم: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني ما أنتم أسمع من القتلى الذين ألقوا في القليب، هم يسمعون أيضا الآن، وجاء في بعض الروايات: وما أنتم بأسمع لما أقول منهم الآن. الآن، وهذه اللفظة تبين أن الله عز وجل أسمعهم في هذه اللحظة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل فأن الموتى لا يسمعون، هذا هو فهم هذا الحديث على القول الراجح. والمقصود من مناداتهم تبكيتهم في هذه الحالة التي انكشف فيها الغطاء، هم الآن بعد موتهم انكشف الغطاء عرفوا. وهكذا أيضا من أيضا مخاطبته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في تعليم لأصحابه أن الموتى لا يستطيعون المكالمة فقط، أن الموتى لا يستطيعون المكالمة، ما يستطيعون يردوا ولا يتكلموا ولا يسمعون أيضا على القول الراجح. قال قتادة بالإسناد السابق، يقول الحافظ ابن حجر: قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. ثم قال الحافظ أيضا في شرحه: ومراد قتادة بهذا التأويل الرد على من أنكر أنهم لا يسمعون، كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. إذن يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وإن من أهل العلم قال إنهم يسمعون، لكن على القول الصحيح أنهم أن الله عز وجل أسمعهم كما قال قتادة رضي الله عنه. وكذلك ما استدلت به عائشة رضي الله عنها من قول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، إذن الموتى لا يسمعون. ثم قال الحافظ: قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها مما ممكن. هكذا يشير حافظ بن حجر وينقل عن الإسماعيلي رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، والخلاف مشهور ومعلوم، والراجح ما ذكرته لكم أن الموتى لا يسمعون بدليل الآيات والأحاديث. وهكذا أيضا استفهام عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، استقر عندهم أن الموتى لا يسمعون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هم الآن يسمعون، الله عز وجل أسمعهم الآن كما قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانوا موتى فهم لا يسمعون، وأسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما لهم. وأيضا جاء في رواية ابن مسعود: ولكنهم اليوم لا يجيبون. لا، اليوم جاء هذا اللفظ أيضا في بعض روايات هذا الحديث. والمسألة هذه في مسألة سماع الأموات مسألة مشهورة مختلف فيها. بذلك انتهينا من شرح هذا الحديث.